مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه لطائف وفوائد مختصرة موجزة مستفادة ومستنبطة ومستوحاة من آيات سورة العنكبوت. وقبل أن ندلف إلى ذكر بعض اللطائف حول هذه السورة العظيمة، أريد أن أنبه إلى أن ما أذكره ليس تفسيرا لآيات هذه السورة، إنما هي كما أسلفت فوائد مستنبطة، شيء من اللطائف التي يمكن أن يستفيدها الإنسان مما يقرأه في آيات هذه السورة المباركة. فمجالس التفسير شيء، ومجالس أو ما يسمى باللطائف القرآنية أو التأملات أو التدبرات أو الاستنباطات هذا شيء آخر. سورة العنكبوت أيها الإخوة والأخوات الكرام، سورة اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، وبصرف النظر عن الخوض في هذه المسألة، إلا أن هذه السورة تعد من أواخر ما نزل قبل الهجرة، من أواخر ما نزل قبل الهجرة، أو هي من أوائل ما نزل بعد الهجرة. هذا إذا أردنا أن يعني نخرج من الخلاف الذي صار بين أهل العلم في مكية هذه السورة أو مدنيتها، فإننا نقول أن هذه السورة من أواخر ما نزل أو من أوائل ما نزل بعد الهجرة. والنظر إلى آيات السورة باستصحاب هذا المعنى، وهو أن هذه السورة جاءت متأخرة في العهد المكي أو جاءت متقدمة في العهد المدني، له تأثيره العظيم البالغ في فهم واستنباط المعاني من هذه السورة العظيمة. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام، فإن هذه السورة تكاد يكون موضوعها ومحور الموضوعات فيها هو موضوع الثبات على دين الله جل وعلا حتى الممات، موضوع المجاهدة، أن المؤمن والمؤمنة يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، يجاهد عدوه إبليس، يجاهد الهوى، يجاهد الدنيا، يجاهد كل من يريد أن يصده عن دين الله جل وعلا ويجعله في خسارة وفي نكوص، يجاهده حتى يلقى الله جل وعلا. فهذه السورة تكاد تكون تتكلم عن الثبات، كيف يكون الثبات، ما هي وسائل الثبات، ما هي الصور والمسالك التي لربما يعني نقضت من عزم المؤمن في طريق سيره لله جل وعلا فيحذر منها، صور الفتن، ألوان المحن والابتلاءات التي تنزل بالمؤمن وتعصف به في طريق سيره الله جل وعلا. فالسورة يعني تكاد يعني تكون تتمحور حول هذه القضايا، قضايا الفتن والابتلاءات التي تعرض للمؤمنين والمؤمنات، قضايا الثبات. نماذج السورة أيضا عرضت لنماذج للثابتين، نماذج لأقوام ابتلوا وفتنوا وحصل لهم من البلاءات والتحديات والعقبات الشيء الكثير، ومع ذلك ثبتوا في طريق سيرهم من الله جل وعلا، وما نكصوا وما رجعوا وما تزلزلوا وما تضعضعوا، بل كلما زادت عليهم الفتن والابتلاءات كلما ازدادوا ثباتا في طريق سيرهم إلى الله جل وعلا. فهذه النماذج حري بالمؤمن أن يقتدي بها وأن يأتسي بها وأن تكون أنموذجا له في طريق سيره لله جل وعز. السورة أيها الإخوة الكرام ابتدأها الله جل وعلا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا استفهام، يعني السورة بدأت بهذا الاستفهام العجيب. أحسب الناس، هل يظن الناس أنهم إذا قالوا آمنا أنهم لن يفتنوا، لن يأتيهم الابتلاء، لن يمتحنوا، لن يختبروا؟ كلا، هذا لن يكون، بل كل من قال آمنت بالله، كل من سلك الطريق إلى الله، كل من عزم أن يسير إلى الله جل وعلا سيرا حثيثا، فإنه لا بد أن يفتن، لا بد أن يبتلى، لا بد أن يمتحن. إذن هي سنة، هي سنة ثابتة مضطردة لا تختل، وهي كذلك لكل من سار في طريق الله جل وعلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لذلك قال الله بعد ذلك، يعني يثبت أنها قضية سنة إلهية ثابتة، ولقد فتن الذين من قبلهم، يعني أن الفتن والابتلاءات يا إخواني ليست محصورة في زمن معين أو في عهد معين أو في تاريخ معين أو لأقوام معينين أو لطائفة معينة، بل كل من سلك هذا الطريق، كل من قال آمنت بالله، كل من أعلم الإسلام والاستسلام لله فلا بد أن يفتن. ولذلك الله هنا يقول، يعني كأن في هذا تعزية، يعني كأن في هذا تسلية، إنه كما أنكم تفتنون الآن ترى في ناس قبلكم فتنوا، كما أنكم تبتلون الآن ترى في ناس ابتلوا واختبروا، ولقد فتنا الذين من قبلهم. ثم قد يأتي سؤال، يعني قد يستفهم مستفهم، وقد يعني يرد تساؤل يعني في أذهان بعض الناس الذين يعني وقعوا في الفتنة أو في الابتلاء والاختبار، وكلنا كذلك. ليش الفتنة؟ لماذا الفتنة؟ ما هي الحكمة من الابتلاءات ومن الاختبارات ومن الامتحانات التي يعني أرادها الله جل وعلا لعباده المؤمنين؟ لماذا؟ جاءت يعني إجابات في هذه السورة وفي غيرها من القرآن، منها فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن من حكم الابتلاء، من المقاصد التي جعلها الله جل وعلا في مدرسة الابتلاء والاختبار والامتحان والفتنة، تمييز الصادق من الكاذب، ليميز الله الخبيث من الطيب. لازم يكون في تمييز، لازم يكون في تمحيص. ليس كل من سار في هذا الطريق وأعلن أنه من أهل الإيمان ومن أهل القرآن أنه كذلك، بل هناك أناس تلبسوا بلبوس الإيمان وأهل الإيمان والاستقامة والصلاح والخير والإصلاح، لكنهم في بواطنهم من الكاذبين. فمثل هؤلاء مع الاختبارات والامتحانات والفتن يسقطون وينكشفون والعياذ بالله. فذلك الله هنا يقول فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن الاختبارات التي تنزل بأهل الإيمان هي اختبارات يتبين فيها المؤمن الصادق الذي سلك هذا الطريق صدقا من قلبه، ما هو مجرد أنه بيجرب مثلا، أو أنه مثلا يعني من باب يعني نختبر نشوف هل فعلا هذا الطريق يعني كما يقولون أنه طريق يعني مليء بالسعادات والأمور الروحية يطمئن بها الإنسان. لا لا، خلينا نشوف نجرب. لا لا لا، هذا الطريق لا يصلح إلا للصادقين، الذي صدق في سيره الله جل وعلا هو الذي يثبت، هؤلاء هم الذين يثبتون. أما أولئك الكاذبين الذين سلكوا هذا الطريق رياء نفاقا، يعني مجرد ظهور أمام الناس، فإنهم يسقطون والله المستعان. قال الله سبحانه: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من الأشياء التي يعني تكلمت عنها السورة وهي مهمة جدا لكل من أراد أن يثبت على هذا الطريق، أن يتذكر لقاء الله جل وعلا. هذه من أعظم وسائل الثبات يا إخواني، من أعظم وسائل الثبات أن تتذكر ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الموعود الذي تلقى الله جل وعلا وهو راض عنك أنك ثبت وما تراجعت وما تزلزلت وما تنازلت، بل كلما نزلت بك الفتن والابتلاءات والاختبارات ووقعت في تحديات وعقبات، فإنك تزداد صلابة في دينك، لأنك تدرك أنك ستلقى الله. فإذا ما لقيت الله جل وعلا يوم ذاك وهو عنك راض، وحينئذ تكون السعادة الأبدية السرمدية. ولذلك الله هنا يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لآت وهو السميع العليم. ويعني هذا ختام لطيف جدا جدا في هذه الآية: وهو السميع العليم، السميع الذي يسمع لأناتك أيها المبتلى، الذي يسمع زفراتك أيها الممتحن، أيها المفتون، الذي نزلت بك ألوان الابتلاءات والاختبارات والامتحانات وأنت صامد ثابت على طريق الله جل وعلا. ولعله لا أحد يسمع لأناتك وزفراتك وآهاتك، وما أحد يعلم عن آلامك وعن تضحياتك إلا الله جل وعلا. ولذلك هنا يقول الله: وهو السميع العليم. يجب أن تدرك، يجب أن تدرك أيها المؤمن، ويجب أن تدرك أيتها المؤمنة، أن الله يسمع لأقوالنا، يسمع لدعواتنا، يسمع لمطالبنا حينما نقول في سجودنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. الله يسمع لهذه الدعوات، الله يسمع لهذه الطلبات سبحانه، هو السميع وهو العليم سبحانه. يعلم عن حالك، ويعلم عن ما تعانيه من هذه التحديات التي قد تواجهك في طريق سيرك الله جل وعلا. الله ليس بغافل عما ينزل بك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، فاصبر واحتسب واثبت على هذا الطريق الذي يوصلك إلى الله جل وعلا. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وهذا الطريق يا إخواني ويا أخواتي طريق ليس مفروشا بالورد، هو طريق محفوف بالمخاطر والمكاره، كما جاء: حفت الجنة بالمكاره، بالمكاره، أشياء تكرهها، لكن هي هذا هو الطريق، هذا طريق الجنة. إن أردت الجنة فيجب أن تدرك أن هذا الطريق طريق المكاره، طريق مليء بالأشياء التي تكرهها النفس البشرية، التي تعافها النفس. يعني حينما تستيقظ لصلاة الفجر مثلا، وفي شتاء قارس وبرد شديد، وقد لم تكن قد أخذت كفايتك من النوم مثلا، وقد تشعر بألم أو بوجع أو بشيء، وتقوم وتنفض الفراش وتذهب تتوضأ وتتطهر وتصف قدميك بين يدي الله جل وعلا، هذا أمر مو بيسير على النفس، هذا أمر ليس محببا للنفس أنها تنزع فراش الراحة والأنس والسعادة، لا هذا أمر عسير. ولذلك الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. جهاد هو طريق، جهاد طريق مجاهدة، أنك تتكلف مثل هذه الأمور. ولذلك الله يقول في آخر السورة: والذين جاهدوا فينا، شوف كيف تكرر لفظ الجهاد في أول السورة وفي آخرها، هذا دليل على أن طريق الثبات يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى عزم وإلى صبر وإلى تضحيات وإلى صدق وإلى يعني نفس قوية، نفس متعلقة بالله جل وعلا حتى تثبت على هذا الطريق. وإلا فإن النفس إذا كانت في خور وفي ضعف وفي بعد عن الله جل وعلا وما تتحمل المجاهدة تسقط مع أول فتنة، تسقط في أول اختبار وامتحان وابتلاء. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. من الأشياء التي تشير إليها السورة فيما يتعلق بالفتن والابتلاءات أن أحيانا تكون الفتنة من أقرب الناس إليك، أحيانا يكون أقرب الناس إليك هو أكثر الناس عداوة لك. يعني تتخيل أن الوالد أو الوالدة يجاهدونك، يعني شوف لاحظ، يعني مو بس مجرد أنهم يأمرونك أو يحاولون مثلا أو أنه يعني ترجونك يعني تكفى يا ولدي، لا لا، مجاهدة، يعني يتكلفون صدك عن سبيل الله جل وعلا. ولذلك الله يقول في الصفحة الثانية من السورة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طبعا جاء في سبب نزول هذه الآية كما في صحيح مسلم وكذلك في السنن، سنن الترمذي، من حديث سعد بن أبي وقاص أن هذه الآيات نزلت فيه لما حلفت أمه، أم سعد، ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه. مو بس ما تكلمه، لا، حتى أنها عزمت ألا تأكل ولا تشرب. أنت لاحظ المعاناة التي عانى هذا الصحابي الجليل، لاحظ هذا الابتلاء الذي وقع فيه هذا الصحابي الجليل الذي كان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. أمه تقاطعه في الكلام، ما أتكلم معك، ومو بس كذا، لا، حتى إني ما أكل ولا أشرب. لماذا؟ لأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت تقول كما في الرواية: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، يعني بالكفر، أنها تكفر بمحمد. قال سعد: مكث ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد أو من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، إلى آخر الرواية. المقصود أن الفتنة قد تكون من أقرب الناس إليك، من زوجتك، من زوجك، من أمك، من أبيك، من إخوانك في البيت، أخوات، من أقارب، من زملاء في العمل، من أصدقاء، من زميل وخليل لك وصاحب، لكن مجرد أنك سلكت الطريق المستقيم، الطريق الطيب، الطريق الصالح الذي يوصلك إلى الله جل وعلا، بدأ يجاهدك على أن تترك هذا الطريق. فقد تكون الفتنة على هذه الصورة وعلى هذا النمط، ولا شك أن هذا في غاية الصعوبة، لكن هذا الأمر يجب أن يزيدك صلابة في دينك وثباتا حتى تلقى الله جل وعلا كما كان سعد. سعد ابن أبي وقاص أيها الإخوة نموذج للثابتين، مع أنه ابتلي في سبيل الله جل وعلا وأوذي هذا الأذى العظيم من أمه، ومع ذلك ثبت وصبر ولم يترك دينه لأجل هذه الفتنة التي نزلت به. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حتى هذه اللفظة يا إخواني، إلي مرجعكم، وقبلها لما قال فإن أجل الله لآت، مما تذكي يعني أمر الثبات في نفس المؤمن المؤمنة، أنه يتذكر دائما أن مرجعه إلى الله، أن لقاء الله آت، أنه سيلقى الله جل وعلا، أنه سيقف بين يدي الله، أنه سيرى الله في الجنة، أنه سيكون في كنف الله جل وعلا لما يحاسبه ويقدره في ذلك المشهد المهيب. كل هذه الدوافع، كل هذه الأمور تدفعك إلى أن تثبت على طريق الله جل وعلا، ولا تتراجع ولا تتذبذب ولا تتزلزل أمام الفتن والامتحانات والاختبارات التي تنزل بك في طريق سيرك إلى الله جل وعلا. وكذلك مما تشير له السورة والإخوة والأخوات أن الله جل وعلا ذكر أمرا وذكر نموذجا من الثابتين، وهو نموذج نوح عليه الصلاة والسلام. لما قال الله جل وعلا في ختام الصفحة الثانية: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آيتين فقط ذكرت لنا قصة نوح في هذه السورة. طبعا قصة نوح في القرآن جاءت في مواطن عديدة، يعني جاءت قصة نوح في سورة الأعراف، وجاءت في سورة يونس، وجاءت في سورة هود، يعني في هود تقريبا 3 صفحات كاملة لنوح عليه الصلاة والسلام، وجاءت أيضا في سورة الأنبياء، وجاءت في سورة الشعراء، وجاءت في سورة العنكبوت هنا، وبعد ذلك جاءت في سورة الصافات، وجاءت في سورة نوح. يعني نوح سورة كاملة تتكلم عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا ليش يعني تعمدت أني أذكر هذه المواطن؟ أردت أن أنبه إلى أمر، وهو أن هاتين الآيتين في سورة العنكبوت ذكرت معلومة لم ترد في أي موطن آخر من السور التي جاء فيها قصة نوح عليه السلام، وهو مدة دعوته. كم مكث نوح عليه السلام؟ 950 سنة يدعو قومه إلى الله جل وعلا، يدعوهم إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك والأصنام التي عبدوها من دون الله. المدة 950 سنة. الآية طبعا جاءت بصيغة الألف، أو ذكرت العدد 1000، وهذا أيضا فيه حكمة. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة. كل المواطن والمواضع التي جاء فيها قصة نوح ما جاء فيها تحديد المدة، جاء فيها أنه يعني دعاهم، أساليب الدعوة، الحوار، نصوص الحوار بين نوح وقومه، التهديد الذي لقاه نوح، كيف أنجاه الله، هذه جاءت أيضا في المؤمنون، نسينا موضع المؤمنون جاء فيها أيضا الحديث عن نوح عليه السلام، لكن تحديد المدة لم يجي إلا في سورة العنكبوت. ولعل في هذا إشارة يا إخواني إلى أن مدد البلاء قد تطول. ممكن تبتلى في دين الله جل وعلا 1 سنة 2 سنين 10 سنوات 20 سنة 30 سنة، خلنا نفترض يعني أسوأ الافتراضات نقول 60 سنة. 60 سنة إنسان واحد منا وفينا يبتلى في دين الله 60 سنة. طيب لما تتذكر أن هناك رجلا قد ابتلي في دين الله جل وعلا وفتن وصبر وثبت وصمد أمام تلك الابتلاءات، وهو نوح عليه السلام، وكانت مدة الابتلاء التي قضاها 950 سنة، فإن كل هذه المدة اللي أنت تراها طويلة 10 سنوات أو أقل أو أكثر، فإنها قليلة لا تساوي شيئا أمام تلك المدد الطويلة التي عاشها نوح عليه الصلاة والسلام. فكأن هذه الآية تسلي المؤمن الذي ابتلي في دين الله جل وعلا. ونحن قد ذكرنا في أول المجلس أن هذه السورة من أواخر ما نزل في العهد المكي، أو من أوائل ما نزل بعد الهجرة الذي يسمى العهد المدني. فكأن الصحابة أو بعض الصحابة يعني شعر أن الألم قد طال، يعني 13 سنة ونحن نبتلى ونضطهد ونظلم في مكة، ونرى أصحابنا قد يعني الذي قتل والذي سحل والذي أوذي إيذاء شديدا والذي طرد من مكة، ويعني ألوان الأذى وصنوف العذاب قد نزلت بالصحابة رضي الله عنهم في مكة، حتى أن نبينا لم يسلم من ذلك صلى الله عليه وسلم. فكأن المدة قد طالت على بعضهم، أو لعل ذلك قد يكون يعني في نفوس بعض الصحابة. فكأن هذه الآية تأتي تسليهم: هل يعني استبطأتم النصر؟ هل استبطأتم الفتح؟ هل رأيتم أن المدة التي قضيتموها أمام الابتلاءات 13 سنة طويلة. انظروا إلى هذا الرجل العظيم نوح عليه الصلاة والسلام كيف أنه مكث هذه المدة الطويلة ومع ذلك أثبت القرآن أنه ثبت في دين الله، ثبت على طريق الله جل وعلا، وما تزعزع ولا تضعضع ولا تنازل، بل صبر وثبت حتى لقي الله جل وعلا. فعد من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، إن ربنا سميع قريب مجيب.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.